أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يلحق ولد المرأة بزوجها بثلاثة شروط. الشرط الأول الدخول مع الإنزال، بمعنى أن يكون هناك اتصال أو اتصال، ما يسمى في العصر الحديث الاتصال الجنسي مع الإنزال، فإذا حصل ذلك اعتبر الولد للزوج، يلحق الولد بالزوج. الشرط الثاني مضي 6 أشهر من حين الدخول، فلو جاء للمرأة ولد حيا وكاملا ولم يمضي على الزواج، يعني على الدخول لم يمضي 6 أشهر، الواحد بعد شهرين ولدت المرأة ولم يكن من الزوج دخول بزوجته، لأن بعض الأحيان قد يصير دخول حتى قبل الزفاف. ففي هذه الحالة إن لم يكن هناك دخول وقبل 6 أشهر جاء الولد حيا كاملا فهذا لا يلحق بالزوج. الشرط الثالث بلوغ أقصى مدة الحمل، وأقصى مدة الحمل قيل 9 أشهر وقيل 10 أشهر وقيل سنة، وهو الأحوط أن يكون من حين الوطء إلى حين الولادة سنة على أقصى حد. ففي هذه الحالة إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة ألحق الولد بالزوج، ولا يجوز للزوج أن ينفي الولد عنه، يقول هذا مو ولدي. بعض الأحيان خصوصا في الخلافات والمشاكل الزوجية يطلع لك واحد يقول والله هذا مو ولدي، يعني هذه في أحكام شرعية. إذا توفرت هذه الشرائط الثلاثة التي ذكرناها لم يجوز للزوج نفي الولد عن، بل يلحق به. بل لو أن المرأة والعياذ بالله فجرت مع رجل آخر أو ارتكبت الحرام والفاحشة مع رجل آخر وكانت في عصمة الزوج، هي زوجة متزوجة، يعني زي ما يعبر عن بالخيانة الزوجية، لو صار في خيانة زوجية من الزوجة سوت علاقة مع زوج، حتى لو صار في اتصال جنسي بينهما يلحق الولد بالزوج، يلحق الولد مع توفر الشرائط الثلاثة التي ذكرناها يلحق بالزوج، فضلا عما لو اتهمها بالفجور، لأن بعض الأحيان يصير اتهام أو ضن أو شاك أو ما شابه ذلك. هذا حتى لو علم بحصول ذلك لا يجوز أن ينفي الولد عنه ما دام توفرت الشرائط الثلاث التي ذكرناها. طيب لو زنى رجل والعياذ بالله بامرأة فحملت منه ثم تزوجها زواجا شرعيا ثم جاء الولد، فهذا الولد يكون ولدا من زنا، لأنه حبلت به وحملت المرأة بالولد قبل الزواج، فإذا حملت به قبل الزواج وش يكون الولد؟ الولد يكون ولد زنا، حتى وإن تزوجها بعد ذلك ووضعته بعد الزواج، لأن مجرد وضعته بعد الزواج لا يعني شيئا ما دام أن الولد قد تكون بالزنا والعياذ بالله. لو زنت امرأة فحملت لا يجوز لها اسقاط الجنين، لان الجنين هذا انسان روح ما لدن، فلا يجوز لها ان تسقطه. وهذا للأسف الآن يصير كثير من الأحيان بعض الأحيان والعياذ بالله، وإن كان قليل في مجتمعنا لكن قد يحدث أن امرأة تزني مع رجل فتحمل، وبعد ما تحمل تروح تسقطه وتقطه أيضا، زي ما يصير عند حتى في الصحف يكتبوا، يوم يشوفوا واحد مقطوط عند نفاية النفايات، يوم يشوفوا مقطوط عند مسجد، يوم يشوفوا مفلوت عند مستشفى، يوم يشوفوا ما عند وين. هذا حرام، هذا إسقاط الجنين أو الإجهاض أو وضعه وإلقاؤه، كل هذا لا يجوز، لأن هذا بالنتيجة هو إنسان، ويكون وإن كان من زنا وولد من حرام لكن يصير محرم لصاحب الماء وللأمه التي حملت به، يكون محرم فلا يجوز الزواج بينهم، يكون محارم. وإن كان لا يتوارثان. إذن ولد الزنا لا يجوز إسقاط، إذا حملت المرأة من الزنا لا يجوز إسقاطه. طيب لو أن إنسان من ولد زنا ثم تزوج زواجا شرعيا صحيحا، كبر هالرجال هذا وتزوج وانجب اولاد، هذول الاولاد شنو حكمهم؟ هؤلاء الاولاد يكونون اولاد شرعيون، الاولاد هذول يكونوا من حلال، لانه هذا الرجل تزوج زواجا شرعيا وانجب اطفالا من خلال النكاح الشرعي الصحيح، فاولاده من حلال، يكونون اولاد حلال وشرعيون. ذكر العلماء والفقهاء مجموعة من المستحبات للمولود. من هذه المستحبات، بعد أن ذكرنا أحكام الزواج وعرفنا الأحكام، بعد أن يتزوج الإنسان وينجب أولادا شرعيين، هذا هناك مجموعة من المستحبات. يستحب غسل المولود إن لم يكن عليه ضرر، أول ما يولد المولود يؤخذ ويغسل، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، فإن ذلك يعصمه من الشيطان الرجيم. يستحب في اليوم السابع للمولود أن يحلق رأسه وأن يتصدق عن شعره بما زينته ذهبا أو فضة. يحلق شعر الطفل، وعادة شعر الطفل في السابع جدا قليل، فيوزن. بعد ما يوزن يستحب للإنسان يتصدق بمقدار هذا الشعر، بمقدار وزنه يعني، يستحب أن يتصدق عنه بالذهب. إذا واحد عنده أموال وعنده قدرة يشتري ذهب زين، ما عنده ما يقدر يشتري ذهب يشتري فضة ويتصدق به على الفقراء والمحتاجين. يستحب أيضا في اليوم السابع أن يختن الطفل الذكر، وأن تخفض النساء أو تخفض النساء، يعني هو نوع من الختان لكن أقل من الختان، إنما يؤخذ شيء من المكان المعروف، وهذا يسمى بالخفض. أما بالنسبة للذكر فيسمى بالختان، والختان بالنسبة للرجل واجب في نفسه، الرجل ويجب عليه أن يختتن أو يختن، إما أن يختنه وليه، وإذا ولي ما ختن وتركه يجب عليه بعدما أن يعي أو يبلغ أن يختن نفسه، يعني يروح للختان ويختنه. ولا يشترط في الختان، يعني اللي يقوم بعملية الختان، لا يشترط في الختان أن يكون مسلما، بل يجوز حتى وإن كان كافرا. زين، لو إنسان ما ختنه هل تصح منه العبادات؟ لو ما تصح. والجواب: يصح منه جميع العبادات باستثناء الطواف الواجب أو المستحب. الطواف من شروط الطواف أن يكون الإنسان مختنا، الإنسان الذكر أن يكون مختنا. أما بقية العبادات والصلاة والصوم وإلى ما هنالك من عبادات أخرى فلا يشترط ذلك، ولا يشترط في صحة النكاح أيضا الختان. لو واحد مو مختن يجوز لي يتزوج وأن يواقع زوجته، لأن هذا ليس شرطا في صحة النكاح. طيب، لو إنسان ولد مختون من نفسه من خلقته مختون، هذا فرض نادر لكن ممكن يحصل. لو أن الإنسان ولد مختونا استحب أن يمر الموس، أن يمرر الموس على الموضع المعروف بدلا من الختان، لأنه بعد خلاص الرجال مختن، هذا بعد هذا يعني إنسان أن يولد مختنان هذا شيء طيب ومبارك. من المستحبات أيضا للمولود أن يعق عنه بذبيحة، ويستحب ذلك في اليوم السابع. وإن لم يعق عنه في اليوم السابع لا يسقط الاستحباب، بل يستمر ما دام حيا. بل قال الفقهاء: وإن مات، إذا واحد مات ما عق عنه ولم يعق عن نفسه، لا بأس بأن يعق عنه حتى بعد موته. وهذا يدل على أهمية العقيقة وأنها يعني لها مكانة مهمة في الإسلام. فإذا يستحب أن يعق عن الإنسان لحفظه، كما ورد في كثير من الروايات، العقيقة تحفظ الإنسان من الشرور ومن كثير من الآفات. إذا يستحب أن يعق عنه في اليوم السابع، وإن لم يمكن يستحب أن يعق عنه في أي وقت. وإن لم يعق عنه وهو صغير يستحب له أن يعق عن نفسه عندما يكون كبيرا، لأن تسأل أهلك والد إذا ما عق عنك يستحب لك أن تعق عن نفسك حتى لو عمرك 70 سنة 80 سنة، ما في مانع أن تعق عن نفسك. ويستحب في العقيقة أن تقطع ولا تكسر عظامها، ما تكسر العظام مال العقيقة، وإنما المستحب هو جنو هو تقطيع العقيقة وليس تكسيرها. ويجوز إما توزيعها لحما وإما طبخها وهو الأفضل. وقال بعض الفقهاء: يستحب أن يتصدق بجزء منها، يتصدق يأخذها يوزعها على أقسام، يستحب جزء منها يتصدق. ربع العقيقة تعطى للقابلة يعني المولدة، ويختص تختص القابلة برجل العقيقة ووركها. طبعا الآن الناس ودوهم المستشفى بعد ما في قابلة زي الأول. الأول كان في قابلة مولدة تجي البيت وهي اللي تولد المرأة في البيت، هذه يستحب أن تعطى ربع العقيقة على كل حال. والأفضل بالإضافة لما ذكرنا أن تطبخ العقيقة ويدعى عليها 10 فمازات، ما يقل عن 10 أشخاص، 10 أشخاص فمازات، تسوي وليمة تدعو المؤمنين عليها، ولا يشترط الفقر سواء كان فقيرا غنيا، حتى لو غني ما في إشكال، إن هذه عقيقة مي صدقة، عقيقة تدعو إليها ما شئت من المؤمنين تخليهم يأكلوا من هذه العقيقة. طيب لو أن الإنسان أراد يتصدق بثمنها، قال أنا ليش سولي ذبيحة وسولي عزيمة ووليمة وزاحم نفسي، كم تكلف العقيقة أتصدق بثمنها، هل يجزي ذلك أم لا؟ والجواب لا يجزي ذلك، لا يجزي التصدق بثمنها، بل لابد أنك تأخذ ذبيحة، ويشترط أن تكون من الأنعام الثلاثة، إما الغنم وإما البقر وإما الإبل. مو واحد يروح يذبح للدجاج ويقول لك أنا سويت عقيقة، هذا مي عقيقة، لا يكفي لا الدجاج ولا واحد يذبح لبطة مثلا أو يذبح لحمامة، هذا كله لا يكفي، لابد أن يكون من الأنعام الثلاثة، الإبل أو البقر أو الغنم. طيب، ويستحب أيضا في العقيقة أن تكون سمينة، كلما كانت من أكبر وأسمن كانت أفضل. مو يروح يدور لخروف صغير مرة يقول أنا يعني كان يجزي ذلك، لكن المستحب أن تكون العقيقة سمينة، الذبيحة أن تكون الذبيحة سمينة، وأيضا كل ما كانت بالصورة أفضل وأحسن وأكبر كان أحسن وأفضل. وقال بعض الفقهاء يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة في عيد الأضحى وينويها عن العقيقة، أيضا هذا يصح، أنه يستحب في يوم عيد الأضحى أن الإنسان يذبح ذبيحة. للأسف الآن هذه الظاهرة بدأت تضمحل عند الناس، ربما بسبب غلاء الذبائح، لكن يستحب في يوم العيد الأضحى أن يذبح الإنسان ذبيحة، ويجوز إذا الإنسان ما عق مثلا ما تعق عين أن يعتبر هذه عقيقة، يدعو مجموعة من المؤمنين عليها وتكفيه ذلك عن العقيقة. ويكره للأب ومن يعوله أن يأكل من الذبيحة من العقيقة. يعني الواحد الأب طبعا هذا شيء مؤكد أن يكره، وأيضا من يعيله الأب، الأب عند أولاد يعيلهم أيضا، هذول أيضا يكره لهم أن يأكلوا من العقيقة، وكذلك الأم أم الطفل، وتتأكد الكراهة بالنسبة إليها. بل قال الفقهاء الأحوط استحبابا لها ترك الأكل منها للأم. بل قال السيد الخوئي رحمه الله الأحوط وجوبا للأم أن لا تأكل من العقيقة، ولو فعلت أخلت بالعقيقة. إذن يكره للأبوين بل ولمن يعول، للأب ومن يعول أن يأكلوا من العقيقة، يروح يسوي لهم أكل ثاني سمك أو شي نوع ثاني ويأكلون من. هذه تقريبا أهم ما يختص بأحكام العقيقة. وأيضا ذكروا أن يستحب أن تكون الذبيحة عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى. إذا أنت عندك مولود ذكر يستحب لك تشوف الذبيحة ذكر، إذا المولود أنثى يستحب أن يكون أنثى، وإن كان يجزي العكس. أيضا لو عكس الإنسان لا إشكال في ذلك. وعلى رأي السيد صادق يستحب أن يكون عن الذكر ذكرا، أما عن الأنثى فيتخير بين الذكر والأنثى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.